الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أمصارك المجاهدين بين يديك يا ليتنا نهتدي بهداكم ونسير على دربكم فنفوز والله فوزا عظيما. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها من بعده من دون أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من بعده من دون أن ينقص من أوزارهم شيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله تحت عنوان الإبداع والتطوير في البرامج الدينية، ويشتمل على أربعة محاور. المحور الأول النظريات وحاجتها لبرامج التطبيق. المحور الثاني برامج تطبيق المفاهيم الدينية. المحور الثالث المجتمعات بين حيوية التطوير وحالات الجمود. المحور الرابع والأخير نموذج الشعائر الحسينية. نرجو أن نوفق إن شاء الله لبحث هذه المحاور جميعها. الحديث الذي تبركنا بقراءته في بداية حديثنا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نقلته المصادر الإسلامية لمختلف المذاهب، فقد جاء في صحيح مسلم وورد في مسند أحمد ابن حنبل، وأيضا أورده النسائي وابن ماجه والترمذي، وصححه كثير من العلماء، وقد صححه الألباني في أحكام الجنائز، كما ورد أيضا في المصادر الشيعية كالكافي والوسائل وبحار الأنوار وبقية المصادر والكتب. المحور الأول في حديثنا كما قلنا النظريات وحاجتها إلى برامج للتطبيق. كل نظرية من النظريات من أجل أن تشق طريقها إلى الواقع ومن أجل أن تتجسد في الحياة تحتاج إلى برامج، تحتاج إلى خطط تنفيذية عملية. أما إذا بقيت في المجال النظري دون أن تتوفر لها البرامج والخطط التنفيذية التطبيقية فإنها لا تترك أثرا في حياة الناس، ولا يمكن أن يتأكد من سلامتها وصحتها وانعكاساتها. وهذا يجري على مختلف أنواع النظريات السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية، وحتى على المستوى الشخصي الواحد منا إذا كانت له فكرة ما أو طموح ما حتى ولو كانت الإمكانات متوفرة لديه فإنه يحتاج إلى خطة عمل. لو كانت لديك أرض ومبلغ من المال وتريد أن تبني بيتا، هذه فكرة، ولكن كيف تتحول هذه الفكرة إلى شيء عملي مجسد؟ لا بد من خريطة. إذا لم يكن هناك مهندس، إذا لم يكن هناك مكتب هندسي يضع لك خريطة لبناء هذا المنزل الذي تريد بناءه أو هذا المشروع الذي تريد تنفيذه على هذه الأرض، فإن مجرد وجود فكرة لديك أو وجود طموح لديك لا يحقق شيئا على الصعيد الخارجي. وهكذا في مختلف المجالات، أنت إذا أردت أن تتعلم لغة من اللغات لا بد من برنامج، إذا أردت أن تسافر للسياحة تحتاج إلى برنامج. على المستوى الاجتماعي العام، إذا كانت هناك نظرية معينة في المجال الاقتصادي من أجل تنمية الحالة الاقتصادية الوضع الاقتصادي في المجتمع، هذه النظرية تحتاج إلى برامج من أجل أن تشق طريقها إلى التطبيق في الواقع العملي. علميا نظريات كثيرة الآن في العلم وعند العلماء، لكن أي نظرية من النظريات تحتاج إلى برنامج للتجسيد والتنفيذ والتطبيق الخارجي حتى يتأكد من صحتها. وفي بعض الأحيان قد تكون هناك نظرية صحيحة ولكن البرنامج غير صحيح، النظرية هنا لا تعطي نتائج جيدة. لا بد من نظرية صحيحة ويرافقها برنامج صحيح متناسب معها حتى تستطيع هذه النظرية، وحتى يمكن التأكد من صحة هذه النظرية والاستفادة من تأثيراتها. الدين، وهذا هو المحور الثاني، الدين مجموعة من المفاهيم والمبادئ. هذه المفاهيم الدينية لا يكفي ولا يستفاد منها إذا بقيت مجرد آراء ومعتقدات في نفوس أصحابها، لا بد وأن تكون هناك برامج عملية وتطبيقية تنتج عن هذه المفاهيم وتؤكد صحة هذه المفاهيم وتربط بين حياة الإنسان وبين هذه المفاهيم. فلا بد من وجود برامج، لا بد من وجود خطط ووسائل وأساليب. ونحن نجد أن العبادات الواردة عندنا في الإسلام والشعائر الإسلامية إنما هي برامج تنبثق من تلك المفاهيم والمبادئ الدينية. نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونوحده، هذه عقيدة في عقولنا في أفكارنا في نفوسنا قلوبنا، ولكن يجب أن تنعكس هذه العقيدة على سلوكنا، فلا بد من برامج من خلالها نستحضر هذه العقيدة. ولذلك تأتي العبادات، الصلاة، الصيام، الحج، بقية العبادات الإسلامية، هذه إنما هي برامج وأساليب ووسائل تؤكد وتفعل العقيدة التي نؤمن بها. البرامج الدينية على نوعين، هناك برامج منصوص عليها تعبدية توقيفية، الشرع نص على برامج معينة، وهناك كليات مفاهيم دعا إليها الإسلام، توجهات وضعها الإسلام وأقرها، ولكن مسألة البرامج متروكة لسعي الناس واجتهاداتهم. الصلاة برنامج توقيفي، نحن لا نستطيع أن نزيد في الصلاة شيء ولا أن ننقص في الصلاة شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة برنامج عبادي توقيفي، لا نستطيع أن ننقص منها ولا أن نزيد فيها شيء، وإنما نؤديها ضمن إطار الواجبات والمستحبات الواردة في الشرع. ولكن هناك مفاهيم وأشياء دينية عامة متروك للمسلمين أن يفكروا في برامج تطبيقها. مثلا الإسلام يدعونا إلى الإحسان إلى الآخرين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان للآخرين مطلوب، خير الناس من نفع الناس، خصلتان ليس فوقهما من البر شيء: الإيمان بالله والنفع لعباد الله. برامج الإحسان، برامج النفع للناس، المجال مفتوح، ممكن أن نجتهد في برامج ووسائل وأساليب. الدعوة إلى الخير، مطلوب منا أن ندعو إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، لكن ما هي برامج الدعوة إلى الخير؟ هذا الأمر متروك للناس، هم يختارون البرامج المناسبة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك، وهكذا في مختلف المجالات. هناك كليات، هناك مفاهيم إسلامية تحتاج إلى برامج للتطبيق وللتنفيذ والتفسير. الموضوع الثالث في البحث: المجتمعات بين حيوية التطوير وحالات الجمود. نحن نلاحظ أن المجتمعات البشرية على نوعين، بعض المجتمعات دائما تفكر في تطوير برامج حياتها، هناك قيم، هناك مفاهيم ثابتة تؤمن بها هذه المجتمعات، ولكن البرامج والأساليب والخطط والوسائل تتغير وتتبدل. وهناك بعض المجتمعات التطوير فيها بطيء، إذا كان هناك أسلوب، إذا كانت هناك وسيلة، إذا كان هناك برنامج، يبقى هذا البرنامج كما هو لقرون لعصور، لا يتغير لا يتبدل. بالتأكيد كلما تقدم الزمن، كلما تقدم الزمن تطورت حياة البشرية، هناك أفكار جديدة، هناك مكتشفات جديدة، هناك تحديات جديدة لم تكن في السابق موجودة. هذا التطور الزمني والعلمي والاجتماعي يفرض على المجتمعات أن تواكبه بنوع من التطوير في أساليب ووسائل حياتها في المجال المادي، وخاصة في هذا العصر أصبح التطوير أمرا مفروضا، لا خيار لأي مجتمع من المجتمعات في التردد فيه أو الوقوف عنده. مثلا وسائل السير، تطورت وسائل السير، ليس هناك خيار لو أن مجتمعا من المجتمعات تحفظ تجاه وسيلة من الوسائل، هذه التحفظات تسحق بعجلة هذا التطور الزاحف في حياة المجتمعات. وهذا ما حصل، ينقلون أن بعض المتدينين أو بعض العلماء حينما جاءت سكة الحديث في العراق وصار قطار يركبه الناس ويستفيدون منه في مواصلاتهم، غضب هذا العالم، غضب وخطب في الناس، قال: أيها الناس، أتتركون حمير الله وتركبون حمير الشيطان؟ عندكم حمير طبيعية خلقها الله سبحانه وتعالى، تتركونها وتركبون هذا القطار الذي صنعه الغرب، هذا حمار الشيطان. ولكن هذا التحفظ لا يمكن أن يصمد، لأن تطور الحياة يسحق ويزيل مثل هذه التحفظات. أحد الشعراء في مصر حينما صارت التلفونات السلكية وبدأوا الناس يتواصلوا بالتلفونات، هذا أيضا حس بتشاؤم كبير وأنشأ قصيدة: على الإسلام والدنيا السلام، إذا في السلك قد صار الكلام. بالسلك نحكي الناس مع بعضهم بعض، خلاص بعد على الإسلام السلام. ولكن هذه التحفظات لا تستطيع أن تصمد أمام عجلة التطور الحياة الموجود. نحن مضطرون، وكل المجتمعات، أن تواكب هذا التطور الحياتي في مختلف المجالات وفي مختلف الجوانب، في الجوانب الصحية، في الجوانب التعليمية، في الجوانب المختلفة. هناك مستوى معين لا نمتلك الحرية في الوقوف عنده، وإذا ما توقفنا فإننا سنشعر بالخسارة، نشعر بالضرر، نشعر بالخروج من ساحة الحياة العالمية. ولكن هناك مساحة أخرى، هي المساحة الدينية والاجتماعية. في الجانب الديني والاجتماعي هنا مجال للنقاش، يمكنك أنت أن تبادر للتطوير حتى تستوعب التطور الذي حصل في الحياة، ويمكنك أن تتردد وأن تتحفظ. الآخرون لا يستطيعون أن يجبروك، ولكن التفاعلات الموجودة في داخل المجتمع ستترك أثرها وستجبرك عاجلا أم آجلا. وهذه هي المسألة المهمة التي يجب أن نقف عندها. مجتمعاتنا تعتبر من المجتمعات التي تميل إلى الركود والجمود في عاداتها، في أعرافها، في برامجها الحياتية والاجتماعية والدينية. وتيرة التطوير في مجتمعاتنا في هذه المجالات بطيئة، بينما في المجتمعات الأخرى نحن نجد أن هناك سرعة في التطوير، سرعة في التغيير. المسألة ليست مسألة القيم، القيم والمبادئ ثابتة، نحن لا نطالب بأن تتغير قيمنا ولا نقبل أن تتغير قيمنا وثوابتنا الدينية، ولكن الكلام ليس في القيم، ليس في المفاهيم، الكلام في البرامج، الكلام في الخطط، الكلام في الوسائل والأساليب، ينبغي أن نطورها. إذا لم نطور أساليبنا وبرامجنا وخططنا فإن استيعابنا لأبنائنا لأجيالنا للتطورات الموجودة في عصرنا سوف لا يكون شيئا صحيحا سليما، لن نستطيع أن نستوعب، حتى أبنائنا ما راح نقدر نستوعبهم إذا لم نطور الأساليب والبرامج والوسائل. ما هي أسباب بطء مسيرة التطوير في حياتنا الاجتماعية والدينية؟ هناك أسباب، من أبرز هذه الأسباب هاجس الانحراف وهاجس الابتداع. نحن عندنا نصوص دينية تحذر من البدع، تحذر من البدع وتحذر من الابتداع في الدين، وهذه النصوص موجودة عند المسلمين، عند السنة وعند الشيعة، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وورد في نص: والضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار، أو والضلالة وأهلها في النار. ووردت عندنا نصوص كثيرة تحذر من البدعة، تحذر من الابتداع، ولذلك هناك هاجس عند كثير من المسلمين وخاصة في الوسط الديني، هاجس من التطوير حتى لا ندخل في إطار البدع والابتداع. هذا الهاجس يتضخم عند البعض من الناس، فيعتبرون أي تغيير بدعة، يعتبرون أي تطوير سواء كان ثقافي أو كان اجتماعي أو كان في الأساليب والخطب، يعتبرونه بدعة ويطبقون عليه هذه الأحاديث وهذه النصوص. هذه الحالة موجودة عند مختلف المذاهب، وإن كانت عند بعض الفئات أجلى منها وأكثر عند فئات أخرى، ولكن هذا الهاجس موجود، ولذلك هناك خشية من أي تغيير، من أي تطوير، حتى لا ندخل في إطار البدع، ومن جانب آخر حتى لا يؤثر على قيمنا، على مفاهيمنا، على ثوابتنا. نخشى أن أي تطوير يحصل يكون مجرد بداية، هذه البداية ممكن أن تستمر ونفقد السيطرة، فيما بعد تصل الأمور إلى الثوابت، تصل الأمور إلى الأشياء الأصلية التي لا يمكن تغييرها والتنازل عنها. هذا هاجس قوي موجود، ولذلك بعض الفئات كل شيء تحكم عليه بأنه بدعة، حتى الأشياء البسيطة الحياتية ترى أنها بدعة. ينقل العلماء كنماذج وأمثلة في التمسك الحرفي ببعض القضايا الدينية. إحنا عندنا نص وحديث مثلا بالنسبة إلى البنت البكر التي لم تتزوج من قبل، البنت لا يصح أن تزوج إلا برضاها، تسأل: هل أنت موافقة على الزواج من هذا الإنسان وبهذا الصداق؟ المرأة لا يمكن أن تزوج بغير رضاها وبغير إرادتها. كانت هناك مشكلة في المجتمع أن البنت البكر من الطبيعي أن يكون عندها حياء، خجل، في بعض الأحيان يمنعها من الكلام وإظهار الموافقة، بحيث تقول بكل وضوح: نعم أريد الزواج من هذا الشاب، تخجل، تستحي. تجاه هذه الحالة ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: البكر سكوتها رضاها، مدام سكتت ما نحرجها، لازم تتكلم، مدام هي تخجل تستحي، إذا كانت مخالفة فسترفض، لا حياء من الرفض. عادة البنت لا تستحي أن ترفض،
ولكن تستحي أن تبرز موافقتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله قال البكر سكوتها رضاها. طيب هذا نص. جاء بعض العلماء من الحرفيين اللي يتمسك بالنص بالحرفيين، قال لو أن بكرا طرح عليها استؤذنت هل أنت موافقة على الزواج من هذا الشاب، فقالت نعم أنا موافقة، لكان ذلك غير صحيح، لا ما نقبل من هالكلام. ليش؟ قال لأن النبي قال سكوتها رضاها. أما إذا تكلمت لا، هذا مو سكوت، وإحنا لازم نلتزم بالنص، والنص سكوتها رضاها. هذه حالة حرفية، هذه حالة غير مقبولة وغير صحيحة. وكثير من الشواهد موجودة عندنا. أحد العلماء في القرن الثامن للهجرة المعروف بابن الحاج أبو العبدر المالكي ينقلون عنه، توفي سنة 737 هجرية، هذا كان يمنع ويحرم استخدام المراوح في المساجد ويعتبرها بدعة، حر الناس يحتاجوا شيء يروحون به مراوح يعتبر بدعة. ما كان في الماضي، ما كان عند السلف الصالح يستعملون هذه المراوح، فاستخدامها في المساجد يعتبر بدعة. هذا نوع من تضخم هاجس البدعة والابتداع. وقبل فترة بسيطة سئل بعض العلماء ونشرت الصحف والمجلات هذا الاستفتاء، تعود الناس حينما يذهبون لعيادة المريض في المستشفى، مريض عزيز في المستشفى يذهبون لعيادته، يأخذون له باقة من الورد، باقة من الورد يأخذوها له، أولا لأن طبيعة الورد يشرح النفس، وأيضا نوع من إبراز المحبة والتقدير والاحترام. فصار أمام المستشفيات محلات أيضا تبيع الورود والزهور، باقات الورود والزهور التي تقدم إلى المرضى. سئل بعض العلماء ما تقول في هذا، هل يصح أن تؤخذ باقات من الزهور والورود وتقدم للمريض حين عيادته؟ فكان الجواب أن هذا حرام ولا يجوز وبدعة. لماذا؟ لأدلة. من جملة تلك الأدلة، قد يعتقد المريض وقد يعتقد الناس أن هذه الباقة من الورود والزهور سبب لشفاء المريض، والحقيقة أن الشفاء بيد الله تعالى، فحتى لا يحصل شرك وحتى لا تحصل هالعقيدة حرام أخذ الزهور والباقات الورود وتقديمها للمرضى. هذه مبالغة، تشدد. وكان عندنا أحد العلماء توفي رحمه الله قبل حوالي 20 سنة، هذا كان يرى حرمة استخدام مكبر الصوت في الأذان وحتى في القراءة أيضا، ولذلك الخطيب اللي يقرأ في منطقتهم المنطقة الخاضعة لرأيه يدفع له أكبر قدر ممكن من المال حتى يقبل أن يقرأ من دون مكبر صوت، لأن هذا العالم يرى أن مكبر الصوت حرام. هذا ما نحكي عن عالم في القرن الماضي، نحكي عن قبل 20 سنة، يرى أن هذا نوع من أنواع التلذذ وتحسين الأصوات، وهذا يدخل في اللهو ويدخل في الغناء، فما يجوز، ما يصح استخدام مكبر الصوت. هذا نوع من الحرفية، نوع من التشدد، وهذا يجري على مجالات عدة، على المستوى الديني وحتى على المستوى الاجتماعي. احنا في أعرافنا وعاداتنا الاجتماعية نبقى أسراء لبعض العادات، لا نغيرها لا نطورها، وإن كان الزمن يقتضي التطوير والتغيير. ولا أحب أن أذكر بعض النماذج البسيطة والتفاصيل. أعرف أن في مجتمعاتنا، المجتمع اللي أنا أعيش فيه في المملكة مثلا في السعودية، نجد أن هناك بعض العادات المرتبطة بقضايا الزواج أو قضايا العزاء. إذا توفي شخص، الفاتحة اللي تصير متعارف، الفاتحة لازم 3 أيام، صبح عصر ليل، هذا فيه مصرف، فطور غدا عشاء، وأيضا في التزامات، ناس موظفين عندهم أعمال، وفي مشاكل كثيرة. ولكن ما دام هذه عادة وهذا عرف، ما حد يتجرى يكسر هذه العادة غالبا، صار بعض الناس يقتصر على العصر والليل، لكن هناك حديث ليش بس العصر والليل؟ هذه بدعة، هذا خطأ، هذا كذا، هذا يصير حديث. صعب عندنا أن نغير أو نطور في بعض العادات والتقاليد، فإذا وصلنا إلى الجانب الديني رأينا الصعوبة تكون أشد، هذا في العادات والأعراف الاجتماعية. أما في الجانب الديني فنجد أن الصعوبة تكون أكثر، هناك حذر كثير، لا لازم نغير، هل الحالة اللي احنا ماشيين عليها نبقى عليها؟ لأننا إذا اليوم غيرنا هالموضوع بكرة راح نطالب بأن نغير موضوع آخر، إذا غيرنا هالطريقة بكرة سنطالب نغير طريقة أخرى. هذا الحذر مبالغ فيه، الحذر مبالغ فيه. الإسلام يأمرنا بأن نتجه للإبداع والتطوير دائما وأبدا. العقل المسلم يفكر في إبداع، ولذلك الحديث الشريف علينا أن نتأمل، النبي صلى الله عليه وآله يقول من سن في الإسلام سنة حسنة. ماذا يعني من سن سنة حسنة؟ يعني شيء لم يكن متداولا، يعني أمر لم يكن معمولا به في المجتمع يسنه في المجتمع، سنة حسنة. ما معنى السنة الحسنة؟ يعني سنة مطابقة مع الشرع ولها آثار مفيدة، تخدم مفاهيم الدين، تخدم توجهات الدين، تخدم مصلحة المجتمع. من سن في الإسلام سنة حسنة، والخطاب موجه لأبناء الأمة لأفراد المجتمع، مما يدل على أن السنة الحسنة ليست مقتصرة على المعصوم، يعني ليس شرطا أن هذه السنة تأتينا من رسول الله صلى الله عليه وآله أو من أحد الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. الشرط أن تكون في إطار المفاهيم التي وضعها الدين، وفي إطار الضوابط التي قالها المعصوم ونقلها لنا المعصوم عن الله. لكن طبيعة هذا البرنامج، كيفية هذا البرنامج ليس شرطا. ولذلك من سن سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها من بعده من دون أن ينقص من أجورهم شيء. هذا يعني أن كل إنسان عليه أن يفكر، أن يبدع. أيها الإنسان ابدع، شوف إيش تقدر تسوي من سنة حسنة تنفع بها المجتمع وتحصل أجر، واللي بعدك أيضا يأتون تحصل أنت أجر من عملهم بتلك السنة، من عملهم بذلك العمل. كل جيل من الأجيال ينبغي أن يسن سننا حسنة، ولا يكتفي بالأعراف والعادات والتقاليد والبرامج التي ورثها من الجيل الماضي. إذا اكتفينا حرمنا أنفسنا من الاستفادة من بركات هذا النص. النص يقول من سن سنة حسنة. ولذلك نحن نرى الكثير من السنن على مستوى العالم الآن، مثلا الإسلام والعقل يدعون إلى تشجيع الكفاءة، إلى تشجيع المبدعين، إلى تشجيع المحسنين. نحن رأينا في الغرب كيف عملوا برنامج الجوائز، فكرة الجوائز مثل جائزة نوبل مثلا والكثير من الجوائز التي وضعوها. هذه الجائزة التي تعطى للمتفوقين، للمتميزين في عطائهم العلمي، في عطائهم السياسي والاجتماعي على المستوى العالمي، بغض النظر عن تحفظاتنا عن تأثيرات قد تكون في إعطاء هذه الجائزة لهذا الشخص أو لذلك الشخص. لكن أصل البرنامج برنامج جيد، جيد ممتاز. ولذلك الآن أصبحت بعض مجتمعاتنا تعمل بهذا البرنامج. عندنا مثلا في السعودية هناك جوائز استحدثت، جائزة باسم جائزة الملك فيصل مثلا العالمية، تعطى للعطاء العلمي
يعني للمتميزين المتفوقين علميا أو في الخدمات الدينية ضمن مقاييس موجودة عند إدارة الجائزة. أخيرا صارت أيضا جائزة لخدمة السنة النبوي ضمن مقاييس عندهم أيضا. طيب مثل هذه الجائزة لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة، ما في عندنا آية في القرآن حول هذه الجوائز، ولا في عندنا حديث حول هذه الجوائز، والسلف الصالح أيضا ما استخدم هذه الجوائز. إذن هل تعتبر بدعة وهل تحارب؟ نرى أن كبار العلماء السلفيين عندنا في المملكة وافقوا وقبلوا هذه الجائزة حينما دفعت لهم وسلمت لهم، مما يدل على أن وجود برامج جديدة لا يصح أن نتسرع لإطلاق البدعة عليه. أي شيء جديد نقول هذا بدعة، هذا خطأ، وينبغي أن تعمم مثل هذه الأفكار في مجتمعاتنا. نحن مجتمعات أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نحن بحاجة إلى مثل هذا الأمر. كم من الأوقاف عندنا بأسماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكم هناك استعدادات للعطاء على هذا الصعيد من أجل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لكن مع الأسف لا نجد مبادرات أهلية لرفض جوائز من أجل تشجيع الخدمات لخط أهل البيت ولفكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هناك علماء مبدعون، هناك خطباء متميزون، هناك عاملون في سبيل الدين وفي سبيل المذهب يعيشون طول حياتهم دون أن يحظوا بتكريم، دون أن يحاطوا بحفاوة. المسألة ليست مسألة هؤلاء الأشخاص، وإنما مسألة تشجيع هذا المسار، تشجيع هذا التوجه. إذن نحن في حاجة إلى أن يكون هناك تفكير في تطوير البرامج، في برامجنا الدينية الاجتماعية الثقافية. القيم ثابتة، المبادئ المفاهيم لا تمس. الكلام عن الوسائل، الكلام عن البرامج. وهنا ننتقل إلى المحور الأخير في حديثنا وهو الشعائر الحسينية. أتباع أهل البيت، شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، صارت عندهم برامج من قديم الزمان، ليست برامج حادثة طارئة جديدة، وإنما هي من قديم الزمان لإحياء ذكرى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والكلام أولا إن هناك بعض الجهات تطلق على هذه الشعائر وعلى هذه البرامج تعتبرها بدع، وتصف الشيعة وتصف ممارسات الشيعة لهذه الشعائر بأنها ممارسات للبدع. وفي كل عام خاصة في أيام عاشوراء وحيث ينشغل أتباع أهل البيت بهذه المراسم والبرامج، عادة ما تخرج كتابات وتخرج بيانات وقد توزع كتب حتى في مناطق الشيعة ضد هذه الممارسات. لماذا؟ على اعتبار أن هذه بدعة. والصحيح أن هذا الكلام كلام خاطئ. ما هي البدعة؟ البدعة الشيء الذي لا يكون له أصل في الدين، الشيء أي عمل ينسب إلى الدين وليس له أصل في الدين، هذا يعتبر بدعة وهذا ما حذر عنه الشرع. أما إذا كان موضوع لا يرتبط بالدين، مسائل حياتية عامة، هذه لا يمكن أن يقال فيها بدعة. أو كان يرتبط بالدين ولكنه مصداق لعمومات ولكليات دينية، هذه أيضا لا يمكن اعتبارها بدعة. هل يناقش أحد في أن الله سبحانه وتعالى قد أمر المسلمين وفرض عليهم مودة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ القرآن الكريم صريح: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ورسول الله صلى الله عليه وآله في أحاديث كثيرة ومتواترة ومشهورة، ولسنا الآن في صدد ذكر توثيقاتها وصحيح أسنادها، أنه طالما كان يوصي بأهل بيته: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، أوصيكم بأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، وأحاديث ما شاء الله كثيرة. طيب، إذن عندنا مبدأ إسلام هو مودة أهل البيت، هو الولاء للعترة الطاهرة، حب آل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم. ومن أكبر الأدلة أنهم أفردوا بالصلاة عليهم في التشهد، وهذا ما يعترف به جميع المسلمين في التشهد، إنما يصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى آل بيته، ورد في أكثر من مصدر وفي الكتب الفقهية، وهذا معروف في التشهد عند المسلمين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. النص هنا نص صريح بإضافة أهل البيت إلى رسول الله دون غيرهم، ما في ذكر للأصحاب. هذا لا يعني الانتقاص من شأن الأصحاب ككل، ولكن النص يقتصر على أهل البيت وآل محمد. فهناك مبدأ، هناك مبدأ إسلامي في الولاء لأهل البيت، مودة العترة الطاهرة. هذا المبدأ إذا اجتهدنا في وضع برامج من أجل تفعيل هذا المبدأ، فما الذي يمنع؟ كما أن عندنا مثلا من باب المثال القرآن الكريم، وهو الثقل الأكبر. القرآن الكريم، المسلمون مطالبون بحفظ القرآن واحترام القرآن وإكرام القرآن، ولكن مع مرور الزمن حصلت برامج لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم تكن موجودة في عهد الأصحاب. مثلا العلوم المرتبطة بالقرآن، علم التجويد كعلم ما كان موجود آنذاك، وحتى تنقيط القرآن الكريم، تنقيط ألفاظ القرآن، حروف القرآن الكريم ما كان موجود آنذاك، وإنما حصل فيما بعد. الاهتمام بحفظ القرآن على شكل مؤسسات، مدارس تحفيظ القرآن، جوائز ومسابقة. الآن مسابقات حفظ القرآن وتلاوة القرآن موجودة في كل بلاد المسلمين، في السعودية موجودة، في إيران موجودة، في كل دول العالم الإسلامي موجودة. سؤال: في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله هل النبي سوى مسابقة لحفظ القرآن؟ ما عدنا في الروايات أن النبي عمل مسابقة لتلاوة القرآن أو حفظ القرآن. إذن هذه بدعة، ليش تسوى مسابقات حفظ القرآن؟ ليش تسوى مسابقات تلاوة القرآن؟ هذه بدعة، لماذا تعملون هذه البدعة؟ والجواب: لا، عندنا كليات، عندنا أوامر عامة، هذه مصاديق لتلك الكليات، إذن لا تكون بدعة. نفس السياق، نفس الدليل، كما أن عندنا نصوص وروايات حول الاهتمام بالقرآن وهو الثقل الأكبر، عندنا نصوص وروايات حول الاهتمام بالعترة الطاهرة، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن إذا نحن عملنا برامج مصاديق لهذه الأوامر ولهذه الكليات، على أي أساس تعتبرونها بدعة؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أنتم يعني إخواننا أهل السنة هم يرون أن البدعة تنقسم إلى أقسام، ويرون أن هناك بدعة حسنة، حتى أن بعض العلماء وهو الإمام النووي في شرحه لشرح مسلم وفي كتابه تهذيب الأسماء واللغات يقسم البدعة إلى خمسة أقسام، يقول في بدعة واجبة، في بدعة محرمة،
في بدعة مستحبة، في بدعة مكروهة، في بدعة مباحة، يقسمها إلى أقسام. ويستدلون بما فعله الخليفة عمر في صلاة التراويح. الرسول صلى الله عليه وآله في عهده لم يكن يصلي نوافل رمضان جماعة، وفي عهد الخليفة الأول أبي بكر لم يكن يصلي نوافل رمضان جماعة صلاة التراويح. وشطرا من عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لم تكن صلاة نوافل رمضان ليلا تؤدى جماعة. بعد ذلك الخليفة عمر ليلة من الليالي دخل المسجد، رأى الناس متفرقين، كل يصلي لحاله، كل يقرأ لنفسه، فأمر واقترح على المسلمين وأمر المسلمين أن يجتمعوا على أبي بن كعب ليصلي بهم نوافل رمضان جماعة، وقال إنها نعمة البدعة. النبي ما سواها، أبو بكر ما عملها، ما مشاها، الخليفة عمر هو سواها واعتبرها نعمة البدعة، مع أن المسألة ترتبط بالصلاة بالعبادة وهي قضايا توقيفية. إذن فلماذا الاستنكار على طائفة من المسلمين اجتهدت واشتقت مصاديق من مبدأ عام، إضافة إلى أن أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعتبرون أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم امتدادا لجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي أقوالهم حجة، قول الإمام، فعل الإمام، تقدير الإمام باعتباره معصوما كما نعتقد، إذن هو أيضا مصدر للحجية. ما دام عندنا مصدر للحجية ونحن عندنا أقوال عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم تأمرنا بمثل هذه المراتب ومثل هذه الأعمال، طبعا من حيث الأمر العام المصاديق ممكن تختلف وتتطور من زمن إلى آخر، فلماذا نحن تنكرون علينا شيئا لنا حجة عليه، لنا دليل شرعي وفق عقيدتنا ووفق مذهبنا ووفق ما نذهب إليه؟ إذن المسألة لا داعي لإثارة مثل هذه الإشكاليات في كل عام وفي كل سنة. الشيعة لديهم رأيهم، لديهم أدلتهم، وعملهم هذا يمكن الاستدلال عليه حتى من خلال منظومة المذاهب الأخرى، حتى من خلال آراء المذاهب الأخرى، فضلا عن الأمر داخل مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بقيت كلمة ترتبط بالتطوير، تطوير هذه الشعائر. نحن عندنا أوامر من أهل البيت عليهم السلام في أصل الاحتفاء بقضية الإمام الحسين، البكاء على الإمام الحسين، زيارة الإمام الحسين، تحليل مظلومية الإمام الحسين، إحياء أمر الإمام الحسين وأهل البيت جميعا عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن الوسائل والأساليب كانت تتطور عصرا بعد عصر وجيلا بعد جيل. في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لم تكن الشعائر الحسينية بهذه الصورة التفصيلية الموجودة عندنا الآن. كانت البداية البذور غرست في عهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ثم نمت وتطورت تحت إشراف الفقهاء وتحت رعاية العلماء وبجهود الصالحين المخلصين للدين ولأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حتى وصلت إلى هذه الصيغ الموجودة عندنا الآن. الكلام هل هذه الصيغ صيغ ثابتة ونهائية؟ ألا يمكن تغييرها؟ ألا يمكن تطويرها؟ هنا يأتينا الحديث، من سن في الإسلام سنة حسنة. نحن في عصر متطور، نحن في عصر متغير، فلا مانع، بل هناك دافع لإعادة النظر من أجل التطوير. أشياء جديدة، مسرحيات ما كانت المسرح موجود سابقا بهذا الشكل المتطور، الأفلام، الفضائيات، الوسائل المختلفة. ينبغي أن يكون الأفق عندنا مفتوحا. في بعض الأحيان يتشبث الناس عبادة معينة بأسلوب معين ويعتبرونه مقدس. أتذكر قبل حوالي 30 سنة بدأ بعض الخطباء من العراق يأتون عندنا إلى المنطقة الشرقية في السعودية. كان متداولا عندنا في مجالس الخطابة في المحرم أن الخطيب يبدأ بقصيدة بنعي للإمام الحسين عليه السلام، ثم يأتي بموضوع ويختم أيضا المجلس بقصيدة بنعي. بعض الخطباء الذين جاءوا ما كانوا يقرؤون شعرا في بداية خطابتهم، يصعد المنبر على الطريقة التي أصبحت الآن متداولة عند كثير من الخطباء، طاعة يجيب آية يجيب حديث ويشرح يدخل في الموضوع ويؤجل النعي والمصيبة إلى الأخير. صارت ضجة، كتبت استفتاءات للعلماء، هل هذا يجوز؟ هل يصح أن الخطيب ما يجيب شعر في بداية خطابته؟ ألا يقول هذا؟ خاصة إذا إنسان عنده وقت ويقرأ القراءة من الوقت، هل تبرأ ذمته إذا كان يصرف على هذا المجلس والخطيب ما جاب قصيدة أول شيء؟ هناك تشبث بأسلوب معين، هذه الأساليب يمكن تغييرها تطويرها بغض النظر أيها الأسلوب الأفضل الأحسن. تخصيص الليالي، صارت عندنا في الفترات الأخيرة ليالي عاشوراء في بعض المجتمعات وليس في كل المجتمعات الشيعية، قسمت الليلة الأولى يقرأ حول كذا، الليلة الثانية يقرأ حول كذا، مثلا الليلة الثانية حول خروج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة، الليلة الثالثة خروجه من مكة، الليلة الرابعة قضية مسلم، الليلة الخامسة نزوله كربلاء، الليلة السادسة حول حبيب ابن مظاهر، الليلة السابعة حول العباس عليه السلام، وهكذا. طيب، هذا عرف تعارف الناس عليه في بعض المناطق وفي بعض العصور، لكن ليس هناك نص وليس هذا العرف عرفا مقدسا يمكن تغييره، يمكن وضع عناوين أخرى تتناسب مع وضع المجتمع وواقع المجتمع. أنا هنا لا أقترح شيئا محددا، وإنما أناقش أصل الفكرة أن هذه الشعائر التي عندنا ينبغي أن علماءنا فقهاءنا مفكرين مثقفين يعصرون أذهانهم في التطوير وإبداع الوسائل الأفضل والأحسن، خاصة وأننا في هذا العصر وفي هذه الزمان وفي هذا الزمان انفتحت أمامنا آفاق. سابقا شعائرنا احنا بيناتنا نقرأ في أماكن مغلقة، الآن شعائرنا تبث على العالم كله، الفضائيات، وسائل الإعلام، وخاصة الآن مع التغيير الذي حصل في العراق وسائل الإعلام ستنقل كل ما يجري وكل ما يحدث في كربلاء في أيام عاشوراء، ونحن من خلال هذه الشعائر نخاطب العالم، نبرز صورتنا أمام العالم. لذلك ينبغي أن يكون هناك تفكير في التطوير، ينبغي أن نفكر الأشياء الجيدة نتمسك بها، الأشياء التي تحتاج إلى تطوير نطورها. قلت أنا هنا لا أتحدث عن موضوع محدد معين، وإنما أتحدث عن أصل التطوير وأصل الإبداع في الشعائر وفي كل البرامج الدينية بشكل عام. الأصل، نحن نعتمد على أصل أصيل، نعتمد على ما وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أبرز شيء في هذه الأيام هذه البرامج التي عندنا، الوعظ، الإرشاد، التثقيف من خلال المجالس من خلال المنابر، وأيضا ذكر ظلامة أهل البيت ومآسي أهل البيت، وخاصة ما حصل لأبي عبد الله الحسين عليه السلام في كربلاء. هذا ليس شيئا اخترعناه نحن، هذا شيء بدأه رسول الله صلى الله عليه وآله. إني أطالب كل المسلمين بأن يتأملوا في الأحاديث الواردة في الصحاح وفي المتانيث وفي كتب السيرة، الأحاديث التي تروي قصة ولادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام كما ترويها مختلف المصادر، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية عن أسماء
بنت عمير لما جاءت بالحسين وكان لثوه قد ولد، أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله، أذن في أذنه اليمنى، أقام في اليسرى. تقول أسماء: ثم نظرت وإذا برسول الله يبكي. يا رسول الله ما يبكي؟ قال: أبكي لولدي هذا، لسو قد ولد الساعة، هذه ليست ساعة بكاء، ساعة فرح، ساعة سرور. قال: لقد أخبرني جبرائيل عن الله أن ابني هذا تقتله فئة باغية من أمتي، لا أنا لهم، الله شفاعتي. حديث آخر ترويه أم الفضل بنت الحارث زوج العباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله، تقول: رأيت رؤيا أفزعتني، جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فزع مرعوبة: ما بك يا أم الفضل؟ رأيت رؤيا أفزعتني. ماذا رأيت؟ رأيت كأن قطعة من جسدك الشريف وقعت في جسم في حجري، من جسمك وضعت في حجري، وقعت في حجري. قال لها: لا عليك، قريبا تلد فاطمة غلام ويكون في حجرك. ما هي إلا أيام فولدت فاطمة بالحسين، هذا قطعة من رسول الله. تقول: فصار في حجري، وضعته يوما في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم حانت مني التفاتة وإذا بعيني رسول الله تهريقان الدموع. قلت: يا رسول الله ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: الآن هبط علي حبيبي جبرائيل وأخبرني أن ولدي هذا يقتل عطشانا في أرض يقال لها كربلاء، وأعطاني قبضة من تراب تلك الأرض. رسول الله يبكي على الحسين ساعة ولادته، في الأيام الأولى لحياته، في الشهور الأولى والسنين الأولى، وتعددت هذه الحادثة عدة مرات. نحن حينما نبكي، حينما تسيل دموعنا من عيوننا من أعماقنا للحسين، إنما نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله، ونتأسى بأهل البيت. نحن نعتبر أن الإمام زين العابدين عليه السلام إمام معصوم، قوله حجة. هذا الإمام العظيم بعد واقعة كربلاء كان يظهر حزنه وتألمه لما جرى لأبيه الحسين. في كثير من الأحيان يقدم له الطعام والشراب فيمتنع ويبكي، يقال له كل فيقول: كيف آكل وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا جائعا. يدخل إلى سوق القصابين فيجد قصابا يذبح كبشا، قبل أن يذبحه يعرضه على الماء، يستوقفه المنظر، يقف عنده: يا هذا، هل دائما كلما أردتم أن تذبحوا شيئا من الأنعام تعرضونه على الماء؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. وإذا بالإمام يختلف بعبرته ويبكي ويقول: أما أبي الحسين فقد ذبح ظمآنا عطشانا. لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانا. وأقر الإمام زين العابدين حالة البكاء وحالة التفجع على أبيه الحسين. يقول أبو حمزة الثماني: دخلت يوما على الإمام زين العابدين عليه السلام فرأيت امرأة جالسة في الشمس في زاوية من البيت، فظننت أنها جارية قد أذنبت ذنبا، فعقبها الإمام بأن تبقى في الشمس. التفت إليه: يا ابن رسول الله، أنتم أهل العفو، أنتم أهل الحلم، أنتم أهل الصفح، حب أن هذه الجارية قد أذنبت ذنبا، لماذا تتركونها في الشمس؟ اغفروا لها ذنبها. فبكى الإمام، قال: يا أبا حمزة، هذه ليست جارية قد أذنبت ذنبا،
إذا من هي سيدي؟ قال هذه الرباط زوجة أبي الحسين، لقد أقسمت ألا يظلها ظل سقف، وقد رأت الحسين عريانا على بوغاء كربلاء. يا أبا حمزة اصغي للرباط، ماذا تقول؟ كأني به يصغي لها وكأنها تقول بلسان حالها: جيت المدينة وهاج حزني ومفرقي شاب، من عاينة ظلمة وخلية ديار لحبا يا ياب، وحياة راسك يا ضي العينين يا حسين، من يوم عاشر بالمحرم يا ضي العين ما غمضت عيني ولا بطلت لونين، كل ساعة تتمثل بعيني يا بن الجاد. أحسين بعدك لا هنا عيش
ولا لذة مشارب. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، اللهم ثبتنا على ولاياتهم، وفقنا للسير على طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم، ادخلنا الجنة بشفاعتهم. اللهم بحقهم انصر الإسلام والمسلمين، فرج عن جميع المكروبين، شافي جميع المرضى، اقضي حوائج المحتاجين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اقطع عنا أيدي الأعداء الحاسدين الكائدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، أجل لهم نصرك المؤزر يا رب العالمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، وخاصة الإمام المرجع السيد الشيرازي والشهيد آية الله السيد حسن الشيرازي وجميع العلماء والشهداء، نهدي لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.